بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما زلنا مع بطاقات التعريف لسور المصحف الشريف ومع سورة القمر، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع مطلع السورة، قال افتتحت بجملة خبرية، والأحسن والأكمل أن يضاف إليها تشبه افتتاح سورة الأنبياء. هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وأول الأنبياء اقترب للناس حسابهم، وهذا التشابه في المطلع معه تشابه في الموضوع، فالسورة الأولى في المصحف ترتيبا سورة الأنبياء تتحدث عن الكفار كثيرا شدة تكذيبهم، وكذلك الحال في هذه السورة كما هو ظاهر، وقد نبه على هذا في كتاب الأساس في التفسير، وأن هذا المطلع المتشابه معه تشابه في الموضوع، وهو موضوع لافت في سور قرآنية عدة يستحق التأمل. ونستطيع أيضا نضيف هذه العبارة نفسها هناك في سورة الأنبياء، لأنه هناك أيضا افتتحت بجملة خبرية، نقول تشبه افتتاح سورة القمر، ولعلي أستدرك هذا في عدة سور تتشابه، لأن المطالع الندائية مثلا هذه نص عليها، وكذلك غيرها، لكن المطالع الخبرية كثيرة متنوعة، فما أتشابه منها إن وجد فإن من الحسن ذكر السورة المشابهة لتنبيه القارئ الكريم. الوقفة الثانية مع ترتيب النزول، قال تعد 36 على المشهور بعد الطارق وقبل صاد، وجاء ما يدل على نزولها قبل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فقد جاء عنها أنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، وهذا ليس على طريقة الكتاب في ذكر الأحاديث هنا، وإنما الاكتفاء بالكلام المجمل فلعله يختصر ولكنه مفيد. قال ما أن فيها ذكر انشقاق القمر والإخبار بشدة تكذيب الكفار مما قد يجعلها متوسطة النزول، أدق أن يقال متأخرة النزول، لأن شدة التكذيب من جهة، وكون أم المؤمنين عائشة واعية تدرك نزول هذه الآية متأخر، لأن أم المؤمنين عائشة ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت مدركة لما يحدث فالغالب أن يكون ذلك في آخر سنتين أو ثلاث سنوات أو لنقول حتى أربع سنوات في العهد المكي، أما قبل ذلك فإنها لا تعي، فهذا الأنسب أن يقال متأخرة النزول، والله أعلم. بقيت الوقفة الثالثة والأخيرة. لو لاحظتم في موضوع السورة وخاتمتها، موضوع السورة قال من خلال التأمل في الآيات المتكررة فيها يمكن القول إن من أهم موضوعاتها الإنذار العظيم للمكذبين، مع الحث على الانتفاع بالقرآن الكريم. الإنذار العظيم للمكذبين واضح في السورة كثيرا، فكيف كان عذابي ونذر عدة مرات، فذوقوا عذابي ونذر أكثر من مرة، إن المجرمين في ضلال وسعر يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إلى غير ذلك من ذكر إهلاك الأمم السابقة. ثم قال في مقاطع السورة في آخر سطر قال والختم ببشارة المؤمنين، وهو قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أردت أن أقف هنا، يعني موضوع السورة الإنذار العظيم للمكذبين مع الحث على الانتفاع بالقرآن العظيم، لأنه ولقد يسرنا القرآن الذكر أيضا تكررت، فهل من مدكر؟ و إذا كان هذا الموضوع فأريد أن أشبه هنا تشبيها يقرب أمرا يحدث أحيانا في القراءة في الصلوات الجهرية، لو أن خطابا فيه تهديد وإنذار من مسؤول أو ملك، وفي نهايته قال ودمتم بخير وأسأل الله التوفيق للجميع أو نحو ذلك. هذه العبارة الأخيرة تلطف وتخفف الشدة المذكورة في الرسالة، ولكن لا يعقل أن يكتفي شخص بإبلاغ الرسالة بقراءة آخر سطر فيها، يقول الملك أو المسؤول أو كذا يقول لكم دمتم بخير ووفقكم الله، ويترك التهديدات والإنذارات. هذا لا يعقل، ولكنه يفعل. عندما يبدأ الإمام، ورأيت هذا كثيرا، فيقرأ في صلاة جهرية بعد الفاتحة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يركع. لماذا ترك كل التهديدات التي في السورة والقصص والإنذار؟ لماذا تركه ويتعمد هذا، يعني يتكرر هذا من نفس الإمام أو من غيره؟ كذلك إن المتقين في ظلال وعيون في آخر سورة المرسلات، لماذا لا يذكر الآيات قبلها؟ هذا بتر للمعنى أو بتر للرسالة على التشبيه الذي ذكرته لكم، ولله المثل الأعلى. فالقرآن يجمع بين الخوف والرجاء، فليس من الصواب الاكتفاء بالرجاء أو حتى الاكتفاء بالخوف، بل الصواب أن يسمع الإنسان كلام الله، طالما أنه ليست هناك ضرورة، يعني ليست هناك مشقة في أن يبدأ من إن المجرمين في ضلال وسعر مثلا، مع أن الأحسن والأكمل أن يبدأ من أول السورة ويقرأها في صلاة تتسع لمثل هذا. والتفصيل في هذا يعني يطول، لكن أريد أن أنقل كلمة لطاهر بن عاشور في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، لاحظوا، منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم هذه مرحلة بعدها تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ماذا يقول الشيخ؟ يقول ضمن كلام له نفيس في هذه الآية، يقول فإن المؤمن إذا سمع آيات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما حذر منه فيقشعر جلده، فإذا عقب ذلك بآيات البشارة والوعد استبشر وفرح وعرض أعماله على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه بالثواب، فأطمأنت نفسه وانقلب الوجل والخوف رجاء وترقبا، فذلك معنى لين القلوب. وهذا مثال عملي، سورة فيها تخويف شديد، فإذا سمعها المؤمن اقشعر جلده، ثم سمع إن المتقين في جنات ونهر فيلين قلبه بعد ذلك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بالقرآن، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.